بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين من النصوص التي تناسب مضمون إظهار البراءة الوارد في صحيحة داود بن سرحان ما رواه ابن شعبة في تحف العقول عن أمير المؤمنين عليه السلام: يا كميل قل الحق على كل حال وواد المتقين واهجر الفاسقين وجانب المنافقين ولا تصاحب الخائنين. التعبيرات الثلاثة الأخيرة الهجر والمجانبة وترك الصحبة هي مناسبة لمذاق الشارع في التعاطي مع المنحرفين عن جادته، سواء كان على مستوى الفسق أو النفاق أو الخيانة. طبعا الخيانة من أوضح مصادقها البدعة. أيضا ثاني عشر ما في تفسير العياشي عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في قول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، إلى قوله: إنكم إذن مثلهم. قال إذا احنا الآية ذكرناها فيما سبق، المفروض هذه الرواية تلحق بالآن. قال إذا سمعت الرجل يجحد الحق ويكذب به ويقع في أهله فقم من عنده ولا تقاعده أو ولا تقاعده. أيضا فيه دلالة على هذا المطلب. وأيضا في رواية أخرى ذكرها العياشي عن شعيب العقرقوقي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب، إلى قوله: إنكم إذن مثلهم. قال: إنما عن الله بهذا إذا سمعت الرجل يجحد الحق ويكذب به ويقع في الأئمة فقم من عنده ولا تقاعده كائنا من كان. أيضا هي مناسبة لهذا المعنى، وهو معنى إظهار البراءة والبينونة العملية الخارجية معهم. وأيضا في الكافي روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي زياد النهدي عن عبد الله بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمؤمن أن يجلس مجلسا يعصى الله فيه ولا يقدر على تغييره. يغادر هذا المجلس، يكون عنده موقف حتى على مستوى الجلوس في المجلس. أيضا ما رواه الكليني عن الحسين بن محمد عن علي بن محمد بن سعد عن محمد بن مسلم عن داود بن فرقد عن محمد بن سعيد الجمحي عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام. نعلم من المفيد أن واحد من الأخوة يتابعنا ولو هيك نكتة ما إلها علاقة بصلب المطلب، بس من باب التملي من بعض المطالب الرجالية. محمد ابن مسلم هنا، هل هو محمد المسلم المعروف أو غيره؟ إذا كان غيره من هو؟ حبذا أن يراجع هذا، لأنه طبقته هواي مختلفة. عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ابتليت بأهل النصب ومجالستهم فكن كأنك على الرضف. الرضف الحجارة التي تحمى على النار. فكن كأنك على الرضف حتى تقوم، فإن الله يمقتهم ويلعنهم، فإذا رأيتهم يخوضون في ذكر إمام من الأئمة فقم، فإن سخط الله ينزل هناك عليهم. هذا أيضا بدلالة، وإن كان هو متعلق بأهل النصب مو بأهل البدع وأهل الريب. أهل النصب ربما هم حالهم أشد من حال أهل الريب والبدع، ولكن على أي حال يعني هذا ليس بعيدا عن مذاق الشارع في التأصيل والتأكيد على البراءة. وأيضا ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقوم مكان ريبة. هذا وإن كان بلفظ الريب، ولكن حسب ظاهر المراد من مكان الريبة يعني المكان الذي يوجب ارتياب الناس فيه، وليس المكان الريبة يعني المكان الذي يساعد على نشر الريب وأمثال ذلك، يوجب ارتياب الناس فيه يعني في سلوكه مثلا، هذا هو القدر المتيقن من عنده. أما أنه هذا يوجب الغيب، لا، يوجب الغيب ذاك يعني يوجب الغيب في الاعتقاد وكذا. هنا موضع الغيب هو الشخص، بينما هناك عندما نقول أهل الغيب موضع الغيب هي هو ضرورات الدين، العقيدة، أمثال ذلك من الأمور. المهم، لكن هو أيضا مناسب لأصل قضية يعني التبري أو الابتعاد يعني عن مواطن التهمة، إلا أن يقال أن معاشرة أهل الريب هو يجعله في موضع ريب. ومن هذا الباب، من باب أنه كونه من أهل الريب أو كونه من أهل البدع، هو هذا يكون أمرا مريبا، والريبة فيه ربما أشد من الريبة فيما يرتبط بالفسق وأمثاله، فينبغي أن يتجنب عنه. هذا من هالناحية يمكن أن يكون مدخل يعني لما نحن فيه. الرواية 17 ما رواه الكليني عن الحسين بن محمد ومحمد بن يحيى جميعا عن علي بن محمد بن سعد عن محمد بن مسلم، هنا أيضا عند محمد مسلم بهذه الطبقة، عن أحمد بن زكريا، عن محمد بن خالد بن ميمون، عن عبد الله بن سنان، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام. في حديث قال: ما اجتمع ثلاثة من الجاحدين إلا حضرهم عشرة أضعافهم من الشياطين، فإن تكلموا تكلم الشيطان بنحو كلامهم، وإذا ضحكوا ضحكوا معهم، وإذا نالوا من أولياء الله نالوا معهم، فمن ابتلى أو ابتلي لابد من المؤمنين بهم فإذا خاضوا في ذلك فليقم ولا يكن شرك شيطان ولا جليسة، يعني مشاركا للشيطان نامل، ولا جليسة، فإن غضب الله لا يقوم له شيء ولعنته لا يردها شيء. ثم قال عليه السلام: فإن لم يستطع فلينكر بقلبه. هذا أيضا مناسب لإظهار البراءة والابتعاد عن هذا الموضع مع بيان قوة الملاك وشدته. بس هذا مرتبط مما بأهل الجحود مو أهل الريب، والجحود مفهوم آخر غير البدعة وغير الريب. الجحود هو إنكار الحق مع وضوح، إنكار الحق الواضح وكذا، وهو مع وضوح لدى المنكر. مو من لوازم، من النظائر. أهل البدعة اللي هم ينسبون يدعون شيئا يعني في الإسلام، يدخلون شيئا يعني يفترضون شيئا آخر من الدين هو ليس في واقعه موجودا في الدين. إلا أنه إذا فسرنا البدعة بأنه إخراج ما ليس في الدين من الدين، فمن هالناحية سيكون فيه نحو من أنحاء القضية، لكن هي تبقى البدعة يعني ماذا؟ يعني كانوا بها إضافة، ولو إضافة سلبية، يعني يدعون من الدين. الجحود ما مأخوذ به أنه فيه نحو من الإضافة والإبداع في الدين، وإنما مأخوذ فيه حالة الإنكار أنه هو ما يتقبل الحق.
يسوي بدعة ينتفي قضاء السنة أو فريقها.
يترك لا ينكر. ثم احنا قاعد نحكي بهاي الروايه، اذا لقيت ذيك الروايه وذكرناها ان شاء الله نفكر بها. ما رواه الصدوق في المجالس، امال الصدوق، عن علي بن احمد بن عبد الله عن ابيه عن جده احمد بن ابي عبد الله عن سليمان بن عقيل عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام قال: من جالس لنا عائبا او مدح لنا قاليا او وصل لنا قاطعا او قطع لنا واصلا او والى لنا عدوا او عادى لنا وليا فقد كفر بالذي انزل السبع المثاني والقران العظيم. طبعا هذا نفهم هي سندها ربما يمكن التعويل عليه، وهذه من أكثر روايات البراءة، يعني روايات جامعة، يعني من روايات الجامعة اللي هي تأسس للتبري، وما فيها في آخرها كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم. واضح أنه ما رح نبني على أنه هذا هو في واقعه، رح يكون كفر بحد نفسه كفعل. نعم هو لأن الكفر إلى موازين المعروفة الواضح، نعم هو نفس هذا العمل هو مناسب لإنكار ما ورد في القرآن الكريم وفي السبع المثاني بالخصوص. من يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم يعني ماذا؟ يعني هو يطلب أن لا يكون صراطا، أن يكون صراطا مع الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم والضالين. فهذا منافي بعد واضح للسبع المثاني، إذا سبع المثاني هي الفاتحة كما هو لعله الأقرب، هذا منافي لمضمونه وللقرآن العظيم في ما دعا إليه. المشكلة شنو كانت؟ أن البعض بسبب أن الحالة الإسلامية العامة كمجتمع إسلامي هي ما كانت على وفاق مع أهل البيت، كان بعد مظالم بعد. الآن وضع أهل البيت وقدسيتهم أوضح بكثير مما كانت سابقا، ولولا أن شيعتهم مصرون على إحياء شعائرهم والالتزام بنهجهم ودفع الشبهات عنهم لكان الأمر مختلفا. طبيعي سيكون الأمر مختلفا، ليس كما هو الآن، هذا طبيعي جدا. ففي تلك العصور كثير من الناس يكتفي، مثل ما احنا نشوف اليوم في المجتمعات المختلطة بين المؤمنين والمخالفين، كثير من الناس يلاحظ الضرورات الاجتماعية أو الموازين الاجتماعية العامة اللي تجمع الناس يصير على حساب ما على حساب المواقف الحقيقية في تمييز الحقيقة ومحور الحقيقة اللي هم أهل البيت صلوات الله عليه. فهذا الأمر الرواية تبين أنه خلاف الدين، وأن هذا الإنسان لازم يفهم أنه هذا خلاف الدين، يبقى اضطر له أربع بحث آخر. إذا صار افتراض هذا واضح أنه موجود يعني القضية، أما هو بالعنوان الأولي الحال هكذا ينبغي أن يكون. الموالاة بعد هو بحسب ما هي تشرح في محله، يعني هو أقرب الظن أن معنى الموالاة بها كنا، أقرب الظن أن معنى الموالاة يعني أنه يشعر بالارتباط به بحيث لا يوجد عند ارتباط أقرب من عنده. موالاة هذا المعنى، يعني هو مأخذ أنه ولا يلي يعني بلا فاصل. حتى ذكر الراغب هيك يقول أنه تقريبا معنى الولاية أو الموالاة اللي هي مأخوذة من الولاية أن يكون شيئان ولا فاصل بينهما، أن يكون شيئان ولا فاصل بينهما. فمن هو يبني على أنه هذا إلى الولاء، يعني هو عنده ارتباط معه لكن ضمن مقياس وميزان، يقول هذا الإنسان أنا أواليه ما دام هو على الحق، أنا أوالي أرحامي ما داموا في ضمن هذا الصراط. إذا خرج بعضهم صار هو موضعا آخر، هذا هنا صحيح عنده موالاة لأرحامه بمعنى من المعاني، أو عنده موالاة لمثلا أصدقاء أو ما أشبه ذلك بمعنى من معاني، ولكن هو أولويته الأولى والشعور الأول بالارتباط مع من. ولهذا بعض بعض المنظرين المعاصرين في الشؤون العامة اللي هم محسوبين على الحالة الإسلامية يتحدثون عن الولاء الوطني، مساكين يستنسخون ما عند الآخرين ممن ليس لهم ولاءات. فش يقول الولاء الوطني هو المفروض يكون الولاء الأول، على أي ميزة؟ احنا شنو المانع؟ احنا عندنا ولاء لله ولرسوله ولأوليائه الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هو من هذا المنطلق أيضا احنا نرعى الحرمات، نحفظ الأوطان، ندافع عنها. يعني هو يكفي للوطن أن الإنسان يكون وفيا له، والمؤمنون هم أشد الناس وفاء للوطن، وهذا يكفي. ليش يصير غلو؟ ليش يصير غلو بالموضوع؟ هو الإنسان بينه وبين نفسه، بينه وبين يعني وجدانه، هو ولاء لله قبل، لو ولاء لنعمة من نعم الله صير قبل. أصلا هو هل من المنطقي أن الإنسان هو يعرف الله ولو هاي المعرفة البسيطة اللي تخليه يقول بصدق أشهد أن لا إله إلا الله، أنه هو يجي يخلي شريك لله أو سابق على الله في ولائه؟ هو ممكن، هو هذا رأيته. بس شنو القلق؟ أنه هنا هي المشكلة، الإسلاميون ولاءاتهم لدول أخرى، هم بعضهم همات يكون مرتبطين ولاءاتهم لدول أخرى ويحشون حكي همات مو على الموازين ولا آخر. احنا سمان علاقة بهذا الـ يعني ركام السياسة والتقاطعات، معناته احنا نحكي عقيدة وفكر وفقه، هذا يصير غرضنا. الولاء لله اولا، لكن هذا ما يمنع ان تكون القضايا المرتبطة بالشأن العام في ادارة امورنا، في تعايشنا، في تنظيم واجباتنا وحقوقنا، أن نكون احنا من أشد الناس التزاما بها. شنو المشكلة؟ احنا عندنا شراكة في أمر على مشترك، احنا أيضا نكون من أكثر الناس إنصافا فيه من أنفسنا وإقامة للعدل في هذا الأمر المشترك فيما بيننا، وإخلاصا في الدفاع عنه والذب عنه وإلى آخره. كل هذه الرؤى يمكن أن تتحقق فتلبي الحاجة الوطنية لبناء دولة بيها تعايش وبيها قانون يحكمها وضوابط والتزامات، كل هذا ممكن أن نحققه بدون أنه نحول الوطن إلى دين. وماكو أحد محول الوطن إلى دين، ماكو أحد. يبقى هو اللي ما عنده دين، قم شو يسوي لهذا؟ هو بعد ما عنده غير هاي القضية، فهو ما عنده دين، شو يسوي لها؟ لكن هو عنده مشكلة. أما اللي عنده دين يعني ماذا؟ عنده رؤية للكون والحياة، أنه هنالك إله محورية لله سبحانه وتعالى. وهذا بشكل طبيعي يصير هذا الولاء. يبقى هذا من يكون ولاء مو معناه هو عنده ولاء للآخر للأجنبي، ولاء لله، ولاء لرسول الله. أما اللي هو من أول، شوفوا هو دائما تحرير محل النزاع بالقضايا الفكرية، عادة المشكلة تبدأ من تحرير الأمر، شو تفهم القضية. هذا اللي هو عنده من أول فاهم موضوع الولاء بالرؤية الدينية، يعني ولاء لأشخاص غير معصومين، أو ولاء لجهات، أو ولاء حزبي، أو ولاء كيانات مثلا بها قوة استراتيجية وعلاقات ما أدري كذائية، أو ولاء مثلا هو للمجتمع. هكي بعضهم يفسرون ولاء للمجتمع الإسلامي، للأمة الإسلامية. ليش؟ لأنه هو مسكين ما عنده قدرة أنه يفهم حقيقة الولاء في القرآن والسبع المثاني وفي النصوص الشريفة. شنو عنده؟ بس عنده أمام ثقافته هي ثقافة قومية، ومو هي ثقافة قومية، هو يجي يستنسخ يسوي في الشيء آخر في مقابله عنده ثقافة إسلامية. القوم ايش يقول؟ الولاء للأمة مثلا العربية، هو ايش يقول؟ الولاء للأمة الإسلامية. أيام مسكين أين أنت من الإسلام؟ لأن هذا قاعد يفهم الإسلام بالنظارة القومية. خب هذا مو مصدر الإسلام يفهم بالثقلة. وروح للثقلة نشوف إيش فيه. على هذا الأساس أنت أفهم الأمة. على أي حال هذا اللي مشاكل كثيرة ومع الأسف تشيع في عصورنا. المحاسن أحمد بن أبي عبد الله البركي عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الجمهور رفعه قال من أتى ذا بدعة فعظمه فإنما سعى في هدم الإسلام. هذه رواية جدا مفيدة ليس فقط في بيان أن البدعة أمر خطير وهناك خطورة في تعظيم صاحب البدعة فهي تصير مناسبة للقبل، وإنما بها إشارة إلى أن البدعة هي فيها إفساد في الإسلام فهي تصلح لأن تكون مناسبا لذيل الخبر ولمناطه. اللي احنا بنين على هو المناط هو الفساد في الإسلام. إذا بارك 20 ضواية الأشعور المحاسن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن هارون بن الجهم عن حفص بن عمرو عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم السلام قال من مشى إلى صاحب بدعة فوقره فمشى في هدم الإسلام. ذيك الرواية فإنما سعى في هدم الإسلام، هذه بها تعبير قريب من أجل بريء فقد مشى في هدم الإسلام، ذيك فإنما سعى في هدم الإسلام. أحسنتم من حيث السند أيضا يوجد. المهم هذا المضمون هنالك يعني أدلة تقويه. طبعا هذه الرواية اللي في المحاسن الكليني رواها بطريق آخر. أنا ما أدري هاي الرواية الأولى قطعا هو رواها بهذا الطريق اللي ذكرنا، لعله الثانية أيضا نفس الشيء ما أدري. جايين بث رواية 20 أنه رواه الكليني عن معلى بن محمد. أنا أخشى صاير عندنا اشتباه لأنه كأنه هاي العبارة نفس عبارتنا السابق. ما أدري هو واقعا الكليني في الروايتين هو راويهن بنفس الطريق أو لا، ربما. المهم ما يفرق كثير. الكليني أيضا راويهن وبطريق مختلف شيئا ما عن المحاسن، فالرواية من تكون بالمحاسن اللي هو أقدم من الكافي، ومرة مثلا مرفوعا مرة بها طريق تام، والكليني أيضا يتبناها وعنده طريق آخر إنها، هذه الرواية تكون قريبة من الوثق في اختيار معرفة الرجال في رجال الكشي يعني بحسب تلخيص الشيخ رحمه الله. خلف وهو يبدو أنه أبو صالح خلف بن حامد الكشي عن الحسن بن طلحة المروزي عن محمد بن عاصم قال سمعت الرضا عليه السلام يقول يا محمد بن عاصم بلغني أنك تجالس الواقف. هذا بعد مصداق، هذا مصداق من أهل البدع، واضح إن شاء الله المصداق من أهل البدع. ممكن نقول أن واحدة من تساؤلاتنا أنه هذه القضية راح تكون ابتلائية، ليش ما نشوف أدلة تدل على تطبيقها؟ صحيح لو لا هذا راح يصير سلسلة إجابة عنها وأضرابه، هذا وأضرابه يعني. بلغني أنك تجالس الواقفة، فقلت نعم جعلت في ذاك أجالسهم وأنا مخالف لهم. قال لا تجالس، فإن الله عز وجل يقول وقد نزل عليكم في الكتاب عن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، يعني بالآيات الأوصياء الذين كفروا بها الواقفة. فواضح هذا يعني من أوضح الأشياء ما ورد في الرواية، لأنه الآيات أعظمها هم من؟ هم النبي والأوصياء، فهذا أبرز مصداق. من يقول يعني هذا المصداق التام يعني القضية بعد أن الرواية ألفتتنا إلى التفسير أيضا يصير الأمر واضح جدا. المهم ومما يكشف عن خطورة البدع بالخصوص في ميزان الشرع الحنيف الذي يقتضي كون الموقف منه أشد من الموقف العادي من مرتكب المنكر غير البدع، ويناسب الحكم الشرعي بزيادة التغليظ عليه وعدم الاكتفاء بالنهي عن المنكر وإنما بإظهار البراءة منهم والإكثار من سبهم والقول فيهم والوقيعة إلى آخره من هذه العناوين المغلظة في الموقف الاجتماعي منهم، مما يناسب ذلك هذه الرواية اللي هي من أهم الروايات في هذا المجال، ما رواه الكليني. سنتهم أيضا، شوفوا ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أمير عن هشام بن الحكم. أصلا هذا السند إذا واحد يقول لا يوجد سند أقوى من عنده ربما لا يجازف، لأنه كل واحد هو في عصره من الأكابر بالمعنى الأخص، بهذا من يجي رواية منها القبيل إنسان إذا يتمعن بها وحدها أيضا لا يبالغ ولا يجازف، يعني إنسان عنده وثوق بصدوره. نعم أكوزكم شبه في ذلك علي بن إبراهيم، لا أدري حسن، بس هو هذا الحسن هو صاير هذا هو حجة الكليني، هو هذا هو هذا حسن، مو مثل حسن فد واحد عادي، هو مو واحد عادي يعني. وهو علي بن إبراهيم اللي هو بهذا المقام اللي هو تفسير احنا نبني كذا وإلى آخره، فإبراهيم ابن عاشر من الأكابر بلا إشكال، هو أصلا تحمل لهذه الروايات النفيسة، ونادرا ما تجد في روايات الشيء مريب أصلا، ومثلا يدرس رواياته أيضا يصير عنده يعني وثوق بدرجة علم العالية وتحمل هذه النصوص وإلى آخره. من هالناحية إبراهيم بن هاشم الشك فيه ضرب من الوسواس، إذا واحد يعني يريد يوسوس بالأمور هذا ما تنتهي، هذا الوساوس ما تنتهي، هذا يحتاج أنه معالجة أخرى بعد بطريقة أخرى. المهم وأيضا فيها ومحمد بن حمران عن أبي بصير عن أبي عبد الله، فمعناه الرواية عن هشام وعن محمد بن حمران عن بصير عن أبي عبد الله، أو قد يكون محمد بن حمران بدل ابن أبي عبيد بعد مواضح الشهواية. قال ويأثر همزايد المطلب، يعني عندنا في آخرها راح يستحول الطريق إلى منفذين للإمام عليه السلام. قال كان رجل في الزمان الأول طلب الدنيا من حلال فلم يقدر عليها، فطلبها حراما فلم يقدر عليها، فأتاه الشيطان فقال يا هذا قد طلبت الدنيا من حلال فلم تقدر عليها، وطلبتها من الحرام فلم تقدر عليها، أفلا أدلك على شيء يكثر به دنياك أو تكثر به دنياك ويكثر به تبعك؟ قال نعم. قال تبتدع دينا وتدعو إليه الناس؟ قال ففعل، فاستجاب له الناس فأطاعوه وأصاب من الدنيا. قال ثم إنه فكر وقال ما صنعت شيئا، ابتدعت دينا ودعوت الناس إليه، ما أرى لي توبة. يعني هو ابتداء مدرك أنه هو ما عنده توبة، مثل ما بقية المذنبين عادة باب التوبة لهم مفتوح، فهو في ارتكازه رأى أنه بحد نفسه لا يمكن أن يكتفي بأن يتوب ويقلع ما هو فيه فحسب. ما أرى لي توبة إلا أن آتي من دعوته إليه فأرده عنه. معناه وجد طريق التوبة هو هذا. قال فجعل يأتي أصحابه الذين أجابوه فيقول إن الذي دعوتكم إليه باطل وإنما ابتدعته كذبا، فجعلوا يقولون له كذبت هو الحق ولكنك شككت في دينك فرجعت عنه. قال فلما رأى ذلك عمد إلى سلسلة فأوتد لها وتدا ثم جعلها في عنقه فقال لا أحلها حتى يتوب الله علي. قال فأوحى الله تعالى إلى نبي من أنبيائه أن قل لفلان ابن فلان وعزتي وجلالي لو دعوتني حتى تنقطع أوصالك ما استجبت لك حتى ترد من مات على ما دعوته إليه فيرجع عنه. هذه الرواية ذكرنا المصداق، المصداق هو أن شوي مقدمة مختصرة جدا أن النبي صلى الله عليه وآله لم نعرض عنه أنه رد معتذرا ولم يعفو عنه ما ظن أصلا شيء من هذا القبيل على كثرة من أساء إليه وكثرة قبوله وعفوه عنه. صحيح نعم أكثر من أبي سفيان ولا آخره من هذا العالم كله. يعني الزهرة بضعة رسول الله بضعة من ماكو إشكال. صحيح الزهراء جاءها الرجلان وقد استشفعا بأمير المؤمنين وهي في آخر حياته ماذا قالت له؟ يا علي هل عهدتني كاذبة أو خائنة أو خالفتك منذ عشرته؟ يعني تعتبر القيمة العليا يتظاهر من الحديث كما هذا عندنا بحث مفصل في هذا الشأن. تعتبر القيمة العليا للعلاقة بينها وبين أمير المؤمنين أو للعلاقة الزوجية هي أنها تكون موافقة لزوجها وزوجها وهو إمام زمانها وهو نفس النبي صلى الله عليه وآله. صحيح ولا؟ فكل المقتضيات لأن تعفو عن الرجلين اللذين شفعا أمير المؤمنين فهو استشفع لهما ظاهر أنه شفاعته من حيث ظهرها هي تامة مو شفاعة غير حقيقية ولكن لابد أنها وجدت وهو حتما هو الحكمة هي واحدة لابد أن يصل إليها معا لكن هو صار الحكمة أن يشفع وربما الحكمة في أن يشفع فيحقق مقتضيا قويا لقبول الشفاعة ثم هي صلوات الله عليها ترفض ذلك وتأبى ذلك وتقول لا أدعون عليكما دبر كل صلاة مثلا أصليها ولا إلى آخره من اللعن رواية اللعن الشديدة المغلظة عليهما حتى يبين أن المانع من العفو شديد جدا. يكون هذا مطابق لحكمة أن هو يشفع واضح إن شاء الله. شلون لو استغفرت لهم 70 مرة أن الله لا يغفر لهم مع المقتضي المغفرة تام جدا هو رسول الله لكن المانع لأنه أقوى من عنده فماذا يكون؟ أيضا بعد الله لا يغفر لهم لأنهم مثلا ماتوا على النفاق وأمثال ذلك. هذا يدل يكشف عن ماذا؟ السبب ما هو؟ السبب بعد هو مو موقف شخص راح يفسر من خلال هذا المفهوم مش راح يفسر أن هذا صار سبب لانحراف عن الدين وإقامة بدعة وكذا هذا صار هؤلاء هم الدين ودانوا به من صاروا بهذا الشكل هذا لازم يصير الموقف أيضا في مقابله بهذا النحو. وللبحث السنة والحمد لله رب العالمين.